بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كتاب البدع لأبي عبد الله بن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى، وهو محمد بن وضاح ابن بزيق المرواني مولى الإمام عبد الرحمن بن معاوية الداخل، يكنى بأبي عبد الله، وقد ولد سنة 99 و100، وعن طلبه للعلم فهو كحال قرنائه من العلماء من حيث خروجه في الرحلة لطلب العلم، فقد رحل رحمه الله تعالى شأنه في ذلك شأن العلماء قاطبة، فإن العلماء كانوا يرحلون الرحلات في تحصيل العلم من هنا وهناك. وله أيضا مشايخ عديدون، منهم أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح أبو طاهر المصري رحمه الله تعالى، ومنهم ابن القزاز، ومنهم إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله بن جبيس، ومنهم أبو إسحاق الفريابي، وغير ذلك من العلماء، ومنهم سحنون بن سعيد التنوخي رحمه الله تعالى. وأما عن تلامذته فقد روى عنه أحمد بن خالد الجباب، وقاسم بن أصبغ، ومحمد بن أيمن وغيرهم. وأما عن عقيدته وطريقته فهي واضحة في هذا الكتاب، على طريقة أهل السنة والجماعة في الاستقامة على السنة ومجانبة أهل الأهواء والبدع. وكتاب هذا خير دليل على هذا الأمر. وأما ثناء العلماء عليه فكثير، منه قول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فيه: هو الإمام الحافظ محدث الأندلس مع بقي، أي مع بقي بن مخلد. وقال ابن حزم: كان يواصل 4 أيام، يعني في شأن عبادته. وقال أحمد بن خالد الجباب، وهو من تلامذته: كان أحمد ابن خالد لا يقدم على ابن وضاح أحدا ممن أدرك بالأندلس، وكان يعظمه جدا ويصف فضله وعقله وورعه. وقال ابن العماد: الحافظ الإمام محدث قرطبة، وكان فقيرا زاهدا قانتا لله بصيرا بعلل الحديث. وفضائله كثيرة رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 87 و200، فرحمه الله تعالى رحمة وسعة، وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. وقد صنف هذا الكتاب في بيان البدع والتحذير من أهل الأهواء والبدع، وقد صنف في هذا الباب كثير من أئمة السنة، واعتنوا ببيان البدعة وطريقة أهل الأهواء، لأنه كما قلنا من قبل بضدها تتميز الأشياء. وقلنا بأن طريقة أهل السنة والجماعة قائمة على أمرين: الأمر الأول معرفة الحق والدعوة إليه، الأمر الثاني معرفة الباطل والتحذير منه، كما قال الله عز وجل في الأمرين، قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد من معرفة الحق ومجانبة الباطل، لا بد من معرفة أهل السنة وأهل البدع والأهواء، لا بد من الأمرين. ولهذا اعتنى أهل السنة والجماعة بالتصنيف المفرد في البدع والأهواء، غير ما أضافوه إلى كتبهم من فصول في التحذير من أهل الأهواء. فمن ذلك ابن وضاح رحمه الله تعالى من ذلك كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي رحمه الله تعالى، كتب كثيرة في هذا الباب أفردت بالتصنيف. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب اتقاء البدع. وساق بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وساق بسنده أيضا عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن ثقة عنده من أشياخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. طبعا ذكر رحمه الله تعالى عدة أحاديث وأثار، بعضها ضعيف من جهة الإسناد، ولكن هذا شأن أهل العلم أنهم يذكرون كل ما ورد في الباب وإن كان ضعيفا طالما أنه يدخل تحت أصل عام ثابت بالنصوص الصحيحة بالنصوص الصحيحة. فهذا ليس من أهل العلم دالا على عدم درايتهم بهذا أبدا، وإنما يذكرون كل ما ورد في الباب مما يدخل تحت أصول عامة ثابتة بالنصوص الصحيحة، ولأن أيضا معاني هذه الآثار التي يريدونها معاني صحيحة دلت عليها النصوص الصحيحة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لأنه ما يحمل العلم الصحيح إلا عدول الناس، إلا الثقات يحملون هذا العلم ويبلغونه للناس ويبينونه للناس فيقومون بنشر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. وهذا هو شأن أهل العلم الذين يحافظون على بقاء السنة خالصة كما هي، فينفون عنها كل ما لفق بها من تحريف هؤلاء ومن تأويل هؤلاء الذين يخرجون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهتها، كفعل أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والجبرية وغيرهم، فإنهم يشوهون صورة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بإبطاله وإما بتحريفه وتأويله، التأويل الذي يصادم هذه النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي أهل العلم فينفون عن هذه النصوص ما حاول أهل البدع والانحراف أن يدخلوه على هذه النصوص. لهذا كان العلماء هم الثقات في كل عصر، هم الثقات في كل عصر، وهم الذين يحافظون على ميراثه صلى الله عليه وسلم ويبلغونه للناس غضا طريا كأنما النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ولولا فضل الله عز وجل ثم فضل هؤلاء العلماء الذين يحرصون على بقاء هذه السنة غضا طريا لهجم المبتدعة هجمة شرسة. ولهذا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهاونوا في أي مخالفة لهدي صلى الله عليه وسلم حتى تلتصق بالشريعة، لأن المخالفة لو سكت عنها وكانت صغيرة ولم يأبه لها الناس وقت حدوثها وتركوا إنكارها فإنها سرعان ما تعود كبيرة ثم تضاف إلى الشريعة لتصبح سنة عند الناس. وكم من بدع تأصلت عند الناس لما سكت الناس عن إنكارها والعلماء عن بيانها وإيضاحها. ولهذا لم يكن السلف الصالح رحمهم الله تعالى يترخصون في ترك شيء يخالف هدي رسول الله ولو كان أقل شيء، ولو كان أقل شيء. وما أثر ابن مسعود الذي تعلمونه إلا أكبر دليل على هذا، حين شدد على قوم أحدثوا بذكر الله عز وجل ما أحدثوا حتى حذر منهم، وحتى قال لهم المقولة البليغة: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. فلم يكن عند الصحابة مثل ما عندنا الآن من قبور مشيدة يطاف حولها وينظر لأصحابها ويستغاث بأربابها. لو كان هذا عند الصحابة تخيلوا. ولهذا أورد البخاري رحمه الله تعالى أثرا عن أنس معلقا لما رأى رجلا عند القبر، ما يدعو القبر، يدعو الله لكنه عند القبر، فقال: القبر القبر، وأنكر ذلك إنكارا شديدا. فما بالكم لو رأى أنس من يطوف حول هذه القبور ومن ينذر لها ومن يدعو الناس إليها ومن يبين للناس بأن هذا ليس عبادة للقبور وإنما هو محبة لآل البيت. وساق بسنده أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، وهذا لا يخلو منه عصر. ولهذا قعد أهل العلم قاعدة وهي أنه لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، حجة الله عز وجل قائمة في كل عصر. من يقوم بهذه الحجة؟ العلماء. فالله عز وجل يجعل في كل عصر بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وما أكثرهم، ويصبرون منهم على الأذى وما أعظمه في كل عصر، ويحيون بكتاب الله أهل العمل، أي يحيي الله عز وجل بهم أهل العمل لأنهم على البصيرة، فيذكرون النصوص والآثار التي تقلق مضاجع أهل البدع والانحراف. فإن شعار أهل السنة والجماعة الآثار، الأثر، هذا الشعار الأثر. وعليه فرجل واحد من أهل السنة والجماعة إنما يرد جيوشا مجيشة من أهل البدع والإحراف والضلال، لأن سلاحه أقوى، سلاحهم العقل، الذوق، الرأي، الهوى، التعصب، تقليد الرجال وهكذا. أما سلاحه ماذا؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ومن كان على هذا السلاح فهو وإن كان وحده في قطر كامل بل في عصر بأكمله لقامت به حجة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، فيحيون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه هدوه. إيه والله. ولهذا حق العلماء علينا عظيم وكبير، عظيم والله. أخواني لو بذلنا لأهل العلم مهج نفوسنا لما وفينا هؤلاء حقهم، لأن هؤلاء قدموا لنا أعظم هدية وهي الهداية والاستقامة، فبصروا الأمة بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سؤال الناس شيئا من أمر الدنيا، فهم لا يسألون الناس دنياهم وإنما يقدمون للناس الهداية طالبين الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يأتمون بالأنبياء: قل أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني. فأجرهم على الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يطلبون من الناس مالا، فقدر هؤلاء عندنا والله عظيم. ولهذا نقول لو أننا قدمنا لهؤلاء مهج نفوسنا لكان رخيصا عليه. كم جميل أحمد على الأمة رحمه الله تعالى، وكم جميل شيخ الإسلام على الأمة. أيستطيع أحد أن يوفي جميل الإمام أحمد أو جميل شيخ الإسلام؟ لا والله. لكن نقول جزاهم الله عنا خير الجزاء على ما بصروا الأمة وهدى الله عز وجل بهم الأمة. بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد. نعم، فما قتل من قتل من العلماء، ولا شرد من شرد من العلماء، ولا سجن من سجن منهم، ولا حرم من حرم، ولا أوذي في عرضه وفي ماله من أوذي منهم، إلا من أجل أمر واحد، أن يستقيم الناس على شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فخيرهم محض، خيرهم محض، لا شيبة فيه. مع كل هذا الأذى، بيد أنهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري، مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر، ووقع في نفسي أنها إيه؟ النخلة. فمثل لهم مثل هذا، وأعظم النخل. نعم، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، سبحان الله. أشأن من يدلك على الخير أن يؤذى في ماله وفي عرضه؟ فما أحسن أثرهم على الناس، لأنهم يقدمون الهداية، وما أقبح أثر الناس عليهم، لأنهم يعطونهم الأذى، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها. فما نسيهم ربك وما كاد ربك نسيا، رغم أن الناس قد يتنكرون لهم ويؤذونهم، وربما مات أحدهم في السجن أو قتل، ومع ذلك جعل الله عز وجل قصصهم هدى. الله أكبر. كما قال الله في شأن الأنبياء، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، كذلك العلماء، فقد جعل الله سبحانه وتعالى في سيارهم العبرة والقدوة. فما جعلت فما كانت قصص هؤلاء الأنبياء إلا عبرة في كل عصر. شوف بينك وبين شيخ الإسلام كم سنة، بينك وبين الإمام أحمد كم سنة، بينك وبين البخاري كم سنة، بينك وبين الحسن البصري كم سنة، بينك وبين الحمادين كم سنة، السفيانين، ومع ذلك قصصهم ما زال عبرة، وعلمهم ما زال قدوة. فهؤلاء وإن ماتوا إلا أنهم أحياء بين إيه؟ بين أظهرنا. ذهب من كان يكيد لهم وبقي علمهم، وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم، فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. أما قال الله عز وجل، ورفعنا لك ذكرك لنبيه، فإن ورثة الأنبياء لهم من رفعة الذكر بعض مال الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء، فهم ورثوا الأنبياء في كل شيء حتى في الذكر الجميل. ولهذا افتح مثلا سير أعلام النبلاء لتجد آلاف المؤلفة من علماء الأمة ما والله ذهب ذكرهم. ولهذا كلما شعر الإنسان بغربة الزمان فإنه يفتح سير هؤلاء فيرى جند الله عز وجل. فالقصص هذا والسير هذه التي أوردها العلماء عنهم إنما هي جنود من جنود الله، يثبت الله سبحانه وتعالى بها الإنسان في زمن الفتنة. وساق بسندية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إن لله عند كل بدعة كيد بها للإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطلق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك، وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. إن لله عند كل بدعة كيد بها للإسلام إيه؟ وليا من أوليائه. فالله عز وجل يجعل عند كل بدعة من يبينها للناس ومن يعرف الناس خطرها، فيكون وليا من أولياء الله. لا يمكن تجتمع الأمة على الضلالة، لا يمكن تجتمع الأمة على الضلالة، فمهما كانت البدعة كبيرة في الناس، إلا أن الله عز وجل يخرج ويشاء أن يقوم أحد من أوليائه بالذب عن هذه البدعة. فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله، قال ابن المبارك، وكفى بالله وكيلا. فهل يا ترى أنت من أولياء الله الذين يكونون عند هذه البدع فيبينونها للناس ويضحونها للناس، أم أنك من المتخاذلين الذين يسيرون في ركاب البدع وأهل الأهواء؟ نعم. قال: وأخبرني محمد بن وضاح عن غير وحيد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد ابن فرات: اعلم أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام. طيب نرجع له. واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعي. هذا إن أثر أثر عظيم فيه تناصح السنة والجماعة، وهذه النصيحة ما أعظمها وما أجلها، وهي تبين ما ذكرناه لكم بأن منهج السنة والجماعة يقوم على الأمرين: الأمر الأول معرفة الحق وبيانه، قال: وحسن حالك مما أظهرت من السنة، والأمر الثاني بيان أهل الأهواء والبدع والتحذير منهم، فقال: وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم. ما قال أنت من المتشددين الذين يذكرون أهل البدع، ما عندك إلا التجريح، ما عندك إلا السب في العلماء، ما عندك إلا الطعن في الأكابر. هذه الشبهة التي يحاول الشيطان أن يوقع بها بين الناس دائما أبدا، فيرد بهذه المسألة حقا قائما ويمرر بهذا الأمر بدعا قائمة. نعم لحوم العلماء مسمومة، ونعم الخوض في أعراض العلماء من أعظم الذنوب، لأن ذلك في الحقيقة يتناول عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان العلماء قائمين بالسنة، وإذا كان العلماء قائمين بالحق، فأي معالم قام بذلك فإنه لابد أن يحفظ عرضه ولا يتناول. فمن ذا الذي يتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يتكلم في الإمام أحمد، أو يتكلم في الإمام مالك، أو يتكلم في الإمام الشافعي، أو يتكلم في ابن القيم، أو يتكلم في هؤلاء الذين فيهم هذا التحذير العظيم والبليغ؟ وإذا كان عرض المسلم العامي مصونا ولا يجوز لأحد أن يتعرض له، فما بالكم بعرض العلماء وأعراض العلماء؟ فإنهم الذين حفظ الله عز وجل بهم الشريعة، ولهذا ما تطاول أحد عليهم إلا وهو يريد التطاول على شرع الله، لكن ما قدر على هذا التطاول فصار يتطاول على العلماء، وصار يسب هؤلاء مع أنهم ما زادوا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال، فيقول الذين يقولون كذا: هذا الذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم، اعترض على النبي. يقول: أنا لا اعترض على النبي. إذن هم ما زادوا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يفرضون على الناس كذا وكذا، كما تسمعون التشدد في النقاب، التشدد في الإسباب، التشدد في اللحى، التشدد في الأسماء والصفات، التشدد في كذا. من الذي يتشدد؟ هؤلاء جميعا إنما يتبعون الآثار، فهؤلاء يريدون الطعن في الآثار لكن لا يظهرون ذلك، فيطعنون في حملات الآثار كالذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون الوصول بالطعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما عجزوا عن الطعن في رسول الله طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين أعراضهم مصونة، ولا يجوز لأحد أن يتناول أعراض هؤلاء العلماء، وكل نص في الحرص وعدم الخوض على في أعراض العلماء فاعلموا أنهم علماء السنة، وليس كل من تعلم علما يكون عالما أو تبحر في العلم يكون مقبولا، وإلا فإذا كانت القاعدة الاستثناء فيها فعلى ما جرح أهل العلم وجرح السلف كثيرا من الناس انتسبوا إلى العلم فكانوا أوعية من العلم، ومع ذلك طعنوا فيه وحذروا منهم وأمروا بحرق كتبهم، وهذا موجود طالع في كتب الجرح والتعديل مهما كان فضل هذا الرجل من جهة العبادات والطاعة أو غير ذلك، كما يقول الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: ولا تغتر إذا ظهر لك من رجل حسن عبادة وصلاة وتلاوة للقرآن إذا كان وفي مبحث الخوارج إذا كان خارجا على السلطان، فلا تغتر بهذا طالما أنه خرج على السلطان فإنه من الخوارج، من الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء، فلا تغتر. ولا زال أهل العلم يحذرون من الاغترار بعبادة أحد أو بطاعته إذا كان على خلاف السنة، بل وما ورد عنه من آثار فإن هذه الآثار مهما كانت من علوم وكذا لا تقبل إلا إذا كانت على السنة. ولهذا رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الكرابيسي، ورد على الحارث المحاسبي، ورد على عمرو بن عبيد وهو زعيم المعتزلة، ورد على الزمخشري، ورد على وصل بن عطاء، ورد على أمثال هؤلاء من أهل البدع والإنحراف. فلا تغتر بهذا، فليس هذا داخلا في الكلام في أعراض العلماء، وإلا كان السلف على رأس من خاض في أعراض العلماء، وهذا لا يقوله أحد. ولهذا وجب على أهل العلم بيان الباطل، بيان الباطل وبيان أهل الباطل في كل عصر، وإلا تأخذهم في الله لومة لائم، لومة لائم. ولو كان كل كلام في أي أحد من أهل العلم يكون خوضا في أعراض العلماء لو كان كذلك لما بقيت بدعة إلا وهي قائمة ومنتشرة ومشهورة، لكن حذر العلماء من هؤلاء أيما تحذير. لهذا هو ما قال له: يؤخذ عليك كثرة ذكرك لأهل البدع وطعنك عليهم، وإنما مدحه إيه؟ وإنما مدحه بذلك. ولهذا كان هناك أناس في عصر أمة الإسلام يعد موازين لمعرفة أهل الحق من أهل الباطل، وهم الأثبات في هذه الأمة، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فما يزكي الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا المقبول، ولا يطعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا في المردود. فالكلام على أهل العلم بالجرح والتعديل إذا كان قائما على العلم وكان قائما على عدم الهوى، بل هو قائم على الإنصاف، فإن ذلك من الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد يكون بالسيف والسنان ويكون بالحجة والبيان. وما الذي يريد أهل البدع؟ الذي يريد أهل البدع هو نصر مثل هذا: سلامة القلب وعدم الخوض في أعراض الناس وسلامة اللسان، ولا ينبغي العلماء أن يطعن بعضهم في بعض، كل هذا الكلام طيب هذا إذا كان على السنة، هذا إذا كان على السنة. أما أن تترك أهل البدع يعارب بدون وتقول لا تتكلم في أهل البدع، فهؤلاء علماء، يكفي أخي أنهم يقرؤون القرآن، ويكفي أنهم يخطبون، ويكفي أنهم يذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وهكذا الخوارج إلى أعظم من هؤلاء يذكرون حديث رسول الله، ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتكلمون من كلام خير البرية، ولكن ينزلون على أي منزل؟ فليس كل من تكلم بالقرآن يقبل، فالجبرية تكلموا بالقرآن، والجهمية تكلموا بالقرآن، والأشاعرة تكلموا بالقرآن، وتكلموا بالسنة، وكانوا على عبادة منقطعة النظير، فعلى ما تكلم فيهم السلف؟ هل وجد مبتدع في عصر من العصور لم يبين حاله السلف الصالح؟ لم يوجد. فلماذا يطالب أهل السنة في أي عصر من العصور أن يسكتوا عن أهل البدع؟ ويطعن في أهل السنة أنهم إذا تكلموا في هؤلاء بحق، لأن أهل السنة ما يتكلمون بواصل، أهل السنة يقولون ما له وما عليه، أهل السنة يقولون فلان هذا لا يؤخذ منه، لماذا؟ لأنه حرامي، لأنه نصاب، لأنه يعاكس نساء، ما لهم ولهذا، إنما يتكلمون لأنه قال كذا، وهذا مخالف منهج السلف، قال كذا، وهذا مخالف منهج السلف، قال في كتابي كذا، قال في محاضرتي كذا، قال في وقت كذا كذا وكذا، وكل هذا مخالف لمنهج السلف. بخلاف أهل البدع فإنهم يطعنون في أهل السنة والجماعة بلا دليل وبلا بينة، ولهذا لا يمكن أن يقول أنا أطعن في العالم الفلاني من أهل السنة لأنه قال كذا مستدلا بكذا، لأنه لو قال كذا لكان الأثر عليه، وإنما يزهدون فيهم عند الناس من أجل التطاول عليهم بلا بينة. هؤلاء ما تربوا، هؤلاء يسبون، هؤلاء يتطولون، هؤلاء سيذوبون مع التاريخ، دعوا الذين يطعنون في العلماء، دعوا هؤلاء. تكلم يا أخي، يطعنون في العلماء بأي شيء؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ فلابد من الشدة على أهل البدع، لكن لابد أن يكون ذلك ببينة، ببينة، ولابد أن يكون ذلك قائما على الإنصاف، لا يكون قائما على الهوى وعلى التشفي، فيكون من أهل العلم، لا يكون من أناس مثلا لا بصيرة لهم ولا خبرة لهم ولا دراية لهم، فإنهم يضرون أكثر مما ينفعون. ولكن يوكل ذلك إلى العلماء أهل الجرح والتعديل الذين يعرفون مناط ذلك ويعرفون أدلة الرد على ذلك. الأمر الثاني أن يكون مبنيا على هوى كغيرة أو حسد أو حقد أو غير ذلك، لكن إذا بين الأمر بحق فإن ذلك من علامة استقامة العالم على السنة. ولهذا العالم الذي يقول لا أتكلم في أهل البدع أنا حسب أبين الحق، هذا لا يعرف منهج السلف معرفة تامة ولا دراية تامة. إذا كنت تدعو إلى الحق فلا بد أن تبين أهل الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمامك الذي قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن في قتلهم لأجرا، النبي يبين هذا صلى الله عليه وسلم، يبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا العلماء، انظر ما حذر منه الصحابة رضي الله عنهم، أول حديث عند مسلم لما بلغه أن قوما يتقفرون العلم ويطلبونه ويقرؤون القرآن ولكنهم يقولون إن الأمر أنف، فقال ابن عمر على الفور هاتهم أشوف إيه حالهم لعلهم إنما قال وأبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل إيه منه مباشرة. مباشرة كان السلف الصالح يحذرون، حذروا من هؤلاء من القدرية، حذروا من الروافض والشيعة حتى حرقهم علي رضي الله عنه، فكانوا أشد ما يكونون على من؟ على أهل البدع والأهواء. وأنتم تعلمون قصة عمر لما جاء له بصبيخ ماذا صنع؟ قال لعله جاهل، لعله ما يدري، لعله ما يعرف، أبدا، ولما قام على رأسه بالضرة حتى قال ذهب الذي كنت أجد أمير المؤمنين. فأهل الأهواء يحبون هذا النمط من التعامل، يعني سلامة القلب وسلامة الصدر وسلامة اللسان، ودعونا من هذا وننتبه إلى اليهود والنصارى والأمة يكاد لها، وهل نترك ساحة هؤلاء وينشغل بعضنا ببعض؟ وعلما تشغلنا أنت؟ وعلما تشغل أهل السنة أنت؟ لماذا لا تتكلم بالدليل إلا لماذا لا تتكلم بالدليل والحق وتظهر الأثر؟ اعلم أن أمرك وأن خطرك على الأمة أعظم من خطر اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى عدوته معروفة معلومة، أما أنت فعدوتك خفية لأنك تلبس لبسة العلماء وتتكلم بلسان العلماء وتقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا تلبيس وإضافة إلى الشريعة ما ليس فيها، فبيان حالك من الجهاد في سبيل الله. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وكذا أو يتكلم في البدع؟ فقال الرجل يصلي ويصوم وكذا هذا أمره لنفسه، أما كلامه في أهل البدع فإن ذلك من النفع المتعد، هذا يتعدى نفعه إلى الأمة، هذا أعظم، هذا من الجهاد الإيه؟ هذا من الجهاد العظيم. ولهذا اتفق العلماء على أن ذكر هؤلاء بما يكرهون ليس داخلا في الغيبة بل هو داخل في الجهاد بحق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ذلك وقال بأن جهاد هؤلاء أعظم من جهاد الأعداء، ذلك أن تسلط الأعداء على بلاد المسلمين إنما يفسد عليهم أبدانهم ودنياهم، أما تسلط هؤلاء على المسلمين إنما يفسد قلوبهم. ولا شك أن فساد القلب أعظم من فساد الإيه؟ البدن، لكن لابد أن يكون بحق ومن أهل العلم الراسخين الذين يعرفون هذا جيدا، فلابد من بيان هذا.
ويمدح الرجل على هذا البيان إذا كان بحق، يمدح الرجل، لابد أن يبين حال هؤلاء للأمة، يبين حال خصوصا إذا كانت الأمة بعيدة عن العلم، أمة عوام كما هي أمة الإسلام الآن. نحن أمتنا اليوم أمة عوام، قل فيها العلم، كثر العوام وقل العلماء، فإذا سكت العلماء مع قلتهم استقر البصير عند الإيه؟ عند الناس. وليس باللازم أن يكون الرجل حتى تكلم فيه أن يكون على دين من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة كما يدعي البعض. يقول لك هو خالف فيه إيه يعني مثلا رأى خروج على سلطان، إيه يعني مثلا قرب مبتدع، إيه يعني كذا، أه؟ المهم يعني ما عايز إيه يعني، وينكر أسماء وصفات، ينكرها، يقول ما فيش أسماء وصفات لله عز وجل، ينكر إيمان بالقدر، ينكر كذا. لم يكن هذا طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، إنما طريقة السلف كانوا يقصون الرجل بمخرجه ومدخله فضلا عن مؤلفه وقوله، يقصون الرجل بإيه؟ بمدخله ومخرجه. ولهذا لما دخل سفيان الثوري البصرة سأل عن رجل فقالوا إنه كذا وكذا وكذا، فقال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال هو قدري. وقد هجر رحمه الله تعالى الحسن ابن صالح وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، لأنه كان يرى الخروج على أئمة الجور، كان يرى الخروج على أئمة الإيه؟ الجور. فما كان عندهم مثل هذا الذي عندنا، حتى تتكلم في الواحد لابد أن يكون على شريعة اليهود أو شريعة النصارى، لا، إذا عرف الرجل بقلة الأثر وبمصاحبة أهل البدع وبالدعوة للمناهج المنحرفة وبالتمييع بينها، وأن الجميع على درجة واحدة ولا فرق بينهم من في مسائل جزئية رغم ما بينهم من كذا وكذا وكذا، أو يمدح أهل البدع والضلال كأن يقول هؤلاء أسياد وأقطار، فما الذي تنتظره بعد ذلك؟ ما الذي تنتظره بعد ذلك؟ أن يعلن البراءة من الإسلام حتى تكلم فيه، أو يقول أن يهودي أو نصراني؟ لا، الرجل يعرف كما قلنا عند السلف الصالح بمخرجه ومدخله، ولا تغتر بمن يقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف. الدليل، الدليل، نحن لا نأخذ بهذه العبارات، كل يقول هذا، لكن ما الدليل؟ قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي مثلا يتجرأ ويقول بأنه ينبغي مثلا أن تنضم جميع هذه الجماعات وأن تكون على درجة أن يكون على مائدة واحدة وليس بينهم خلاف والأمور فرعية إن شاء الله وكذا، ويسكت عن طعن هؤلاء في الآثار وطعن هؤلاء في أهل السنة والتزام هؤلاء بالبدعة، كالذين يدعون مثلا للتقارب مع الشيعة، كالذين والروافض، كالذين مثلا يستغيثون بالأموات، كالذين يقيمون الحضارات للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول خلاف بيننا وبينهم خلاف فرعي، خلاف فرعي. والذين يخرجون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر فيغيرون المنكر باليد وأضروا أمة الإسلام ظهورا طويلة مع تكفير الحكام وغير ذلك، فيقول وأيضا ليس الخلاف بيننا وبين هؤلاء خلاف جوهري. والذين يكفرون المجتمعات ويعتبرون أن مساجد المسلمين معابد جاهلية حتى حرموا الصلاة في مساجدهم، يقولوا أيضا هؤلاء خلاف مع فرعي ولابد أن نتحد جميعا ضد العلمانيين. وهل عند العلمانيين أكثر من هذا؟ فلابد من بيان حال هؤلاء، لابد من بيان حال هؤلاء. ومن أراد أن يحفظ عرضه فليحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس لأحد قداسة على الإطلاق. فليس إذن جرح من يستحق الجرح، ليس هذا من باب الغيبة ومن باب الطعن وفي لحوم العلماء وأن لحوم العلماء مسمومة وغير ذلك من هذه الأشياء، لا، ليس هذا من هذا الباب، ولكنه من باب الجهاد في سبيل الله. وإذا كان الرجل يجب عليه أن ينصح أخاه في شاب تقدم لخطبة ابنته، فما بالك في رجل يريد أن يحول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منهج منحرف مبتدع ضال. لهذا يعرف الرجل ويعرف قدر الرجل ويزيد قدر الرجل إذا كان يتكلم في أهل الأهواء بحق، وهذا من علامة محبته للسنة. أما أن يقال لا احضروا هؤلاء الذين يتكلمون، ليه؟ لماذا؟ لماذا نحضر هؤلاء؟ لأنهم يبينون ما بينه النبي وما بينه الصحابة وما بينه التابعون، لأنهم يذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته. يقول يا أخي بس هذا يقع في عرض العلماء. طب عرض العلماء ولا عرض الشريعة؟ أي العرضين أولى؟ طيب يا أخي رجل اقتحم عليك بيتك فنظر بانفق بالباب، جواد لك الشرع ماذا؟ أن تفقأ عينيه. لماذا لا يأتي واحد يستدل بنص الحفاظ على دم المسلم؟ دفع الصائل، لو جاء رجل يريد مالك ادفعه، فإن لم تستطع دفعه إلا بالقتل، هل يجوز قتله؟ قتله يجوز وهو يريد ماذا؟ يريد دينك، يريد مالك. فإذا جاز قتله وهو يريد مالك، أفلا يجوز التنبيه على بدعته وهو يريد دينك؟ أمر عجيب، قواعد عجيب. لو يستفت أي واحد من هؤلاء في شأن هذا الذي يريد ماله أو يريد عرضه، قال اقتله. وما جوز لهذه الأمة عندنا أن تخرج على الحكام والسلاطين وتقتل من تشاء، وكان القتل من شهداء والقتل من غيرهم كفار أو ضلال أو كذا أو كذا، إلا بدعوة يدافعون عن حقوق المشروع. يعني قد يصل الأمر إلى هذا. هؤلاء هم الشهداء بحق. لماذا؟ لأنهم يدافعون عن حقوق المشروع. طب الدفاع عن الشرع ليس من حقوق المشروع؟ أنت تريد أن تلبس على الناس دينهم ومع ذلك تحتفظ بعرضك؟ كيف هذا؟ كيف يكون هذا؟ والله ما يقع هذا إلا من الخائنين لدين الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكتبون ذلك مخافة لوم الناس ما قاموا بحق العلم الذي والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ليس هذا. فإذا كان الرجل يقتل إذا أراد مالك، ويقتل إذا أراد عرضه، وتفقع عيناه إذا أراد النظر فقط إلى كذا، إذا كان يقتل من أجل هذا، أفلا ينبه على بدعته وضلاله وانحرافه إذا كان على ذلك؟ قد يقول قائل نذكر الأخطاء ولكن نقولهم أهل خير ونتلقى منهم ونتجنب هذه الأخطاء ولا يقال إنهم مبتدعة. نقول هذا على العين والرأس إذا كان الأمر كالآتي: واحد، رجل عالم عرف بالسنة وتبحره فيها فعاش داعية إليها محذرا من البدعة والهوى، وسجلت كلماته في السنة وعرفت شروحه لها وعرف بالذب عنها، فوقع في خطأ فرعي باجتهاد لم يحرف النصوص من أجله ولم يكتم النصوص من أجله، لم يعتقد أولا ثم استدل وغير ذلك. إذا كان كذلك فلا يكاد يوجد إمام من أئمة المسلمين إلا وله زلة في هذا الباب. فهذا الذي نقول أخطأ في كذا، لأن خطأه لا يمكن أن يكون في أصل من الأصول أو في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، وإنما يكون في شيء اجتهد فيه ظنه حقا لكنه عاش ناصرا للسنة مبينا لها محذرا من أهل الأهواء والبدع. هذا الذي يقال أخطأ ولا يحذر منه، لأنك إن دللت عليه دللت على جبل من جبال السنة وعلم من أعلامها. أما الآخر الذي لم يعرف لا بنصرة السنة ولا بالدعوة إليها ولا بالذب عن أهل ولا بالذب عنها ولا من التحذير من أهل البدع والأهواء، كلهم إخوة، كلهم أفاضل، كلهم كذا، خذوا من الناس كلهم، لماذا تحجرون الناس على واحد أو على كذا أو على كذا؟ لماذا يقرأ كتاب؟ لماذا يدرس التوحيد لعبد الوهاب بس؟ لماذا كذا؟ لماذا لا يدرس التوحيد لعبد المجيد الزنداني؟ ولماذا لا يدرس كذا؟ لماذا إلى آخره؟ هذا الذي يريد أن يميع الأمور، أن يميع الأمور ولا يعرض بنصرته للسنة. فإن أردت أن تسأل ما قوله مثلا في قضية في الأسماء والصفات، ما يستطيع، ما عندنا والله ما نعرفش. ما كلامه مثلا في مسألة الحاكمية، والله ما له كلام. ما كلامه في الجهاد مثلا من منظور سلفي، ما عندنا والله ما ندري. ألا رجل على مدار 30 سنة لا يعرف له كلامه في هذا، كيف يكون إذا سلفيا سنيا؟ عاش مدافع عن السنة، لا سيما وأن بيئته إنما ضلت في هذه القضايا. الذين أعلنوا الجهاد من منظور غير سلفي، أليس في مصرنا هذا؟ وعاشوا مع قضية الجهاد من منظور منحرف ظهرا طويلا. أين جهدك، جهدك ضد هؤلاء وبيان الحق؟ الحزبيات اللي مالية الأمة الإسلامية الآن، أين جهدك؟ نريد كلماتك في هذه الحزبيات، ما ليس موجودا. حزبيات، في حزبيات ده كلهم إخوة أفاضل. إن وجود الجماعات الإسلامية والحزبيات ظاهرة صحية، كل يدعو من بطريقته، كل يدعو إلى الإسلام بطريقته، كالمهاجرين والأنصار كمان بتستدل، كمان كالمهاجرين والأنصار، كالمهاجرين والأنصار الذين نصروا الله ورسوله وكانوا أمة واحدة تحت قيادة واحدة، ما عرف للمهاجرين والأنصار قيادتان؟ يا كذاب، ما القيادتان للمهاجرين والأنصار؟ متى عرف المسلمون المهاجرين والأنصار قيادتان فضلا عن 100 قيادة، فضلا عن 170 ائتلاف، منهم أكثر من 20 ائتلافا، كلهم يقول نحن على السنة ونحن ندعو إلى الإسلام بطريقتنا. هل عرف المهاجرون بهذا؟ إنما عرف المهاجرون، أتدري بما عرف المهاجرون والأنصار؟ ولولا ذلك لما ذكر الله هذا، إنما عرفوا بأعمالهم بالهجرة والنصرة، فأراد الله عز وجل أن يرفع قدرهم وأن يعلي شأنهم وأن يبقي ذكرهم في الأمة بأعمالهم للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان. إنما عرفوا بأعمالهم، ما عرفوا ببدعهم وحزبياتهم. فرق بين المهاجرين والأنصار وبين هذه قيادة واحدة، أمة واحدة، أمة واحدة في مجلس واحد، بايعوا رجلا واحدا هو أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا على عمر ولا على عثمان ولا على علي ولا رفعوا سيف بدعة قط، قاتلوا مع علي الخوارج، كلهم قاتلوا الخوارج مع علي رضي الله عنه، وبقي كل هؤلاء أمة واحدة. وما عرف الشر إلا بعد الصحابة، ما عرف في عهد الصحابة. تستدل كمان بأن هؤلاء هم المهاجرون والأنصار. إذن الذي يقال إنه أخطأ في كذا في كذا، هؤلاء علماء السنة الذين عرفوا بنصرتها. إنما تبحث في سجل 30 سنة لا تجد نصرة للسنة في قضية واحدة. أنا أقول هذا وأعي ما أقول، وأطالب كل من ينتقد هذا أن يأتي بالدليل. أنا أريد نصرة من هؤلاء في قضية واحدة من قضايا مجتمعهم وأمتهم التي تحتاج إلى منظور سلفي تعرفه الأمة: الجهاد، الحكمية، الإيمان، الحزبية. هذه المسائل، مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، الرد على أهل البدع والأهواء. نريد هذا، نريد هذا وبيان هذا. فإذا الذي يقال فيهم إنهم أخطأوا هؤلاء الذين عرفوا، لما يأتيك شيخ الإسلام ابن تيمية وله زلة تقول أحذر من شيخ الإسلام، ولا الإمام أحمد، أبدا. ليه؟ لأنهم عرفوا بنصرة السنة وقرروها وألفوا فيها وكذبوا فيها وأوضحوا سبيلها ودعوا الأمة إليها وتبرؤوا من أهل البدع والانحراف والضلال، وكالمعاصرين من أمثال ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل رحمهم الله جميعا، عرفوا بنصرة السنة. قضايا الحزبية معروفة عندهم، قضايا الجهاد معروفة عندهم، قضايا الحكمية، قضايا الحكمية معروفة عندهم، هذه القضايا معروفة ودربهم عن السنة. متى قال علم منهم من هؤلاء العلماء ندعو للحزبيات؟ من الذي قال منهم ندعو للحزبيات؟ من الذي قال منهم نجاهد بدون ولي أمر؟ من الذي قال منهم هذا؟ وإنما دعوا الأمة إلى ما دعا السلف الصالح، لابد من الكتاب الهادي والسيف الناصر إذا أرادوا الجهاد مشروعا أو أرادوا رفع سيف على طريقة سلفية، فلابد أن يدفع السيف الكتاب الهادي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب أولا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، السيف الناصر. إذن العالم إنما لا يعاب بكثرة ذكره لأهل الأهواء أبدا، إنما يمدح على ذلك إذا كان بحق وبينة. وكل من أراد الحق شهد لهؤلاء بالفضل إذ بينوا له، إذ بينوا له. ولهذا يقول رحمه الله تعالى أسد بن موسى يقول: وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وعيبك لأهل البدع، وكثرة ذكرك لهم، وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك. أي والله، شوف شيخ الإسلام كم قمع الله به، شوف الإمام أحمد كم قمع الله به. لو سكت الإمام أحمد وقال والله حسن خلاف الأمة وأصلي وفصلي واليهود والنصارى لو سكت الإمام أحمد تميزت السنة من البدعة؟ لو سكت هؤلاء ما تميزت السنة من البدعة؟ وشد بك ظهر أهل السنة، الله أكبر، شد بك ظهر أهل السنة، مش ظهر أهل البدعة، مش ظهر أهل البدعة، مش يجد المبتدع في كنافك الأمن والأمان، فيجلس المبتدع على طاولتك. فإذا بك تقول معنا الشيخ الفاضل أخونا، وبعدين لو كنت بقى من الذين يقولون كلمة حق عن السلطان جار تقول: وإن كنا نخالفه في بعض المسائل فليتفضل مأجورا مشكورا إن شاء الله. وإن كنا، عشان إيه بقى؟ عشان تيجي تقول له إزاي، يقول لك: ما أنا قلت وإن كنت أخالفه. طب ما تبين الأمة الخلاف إيه، زي اللي بيتكلم في سيد قطب كده يقول لك: وإن كنا نخالفه. طب ما تقول الأمة الخلاف كده، قول والله ده راجل بيسب الصحابة رحمه الله رحمة واسعة على ما أبلى بلاء حسنا، بين أننا نأخذ عليه عدة أشياء بس بسيطة: واحد كان يسب الصحابة، بس اثنين كان يحرف الصفات ويقول بقولي الجهمية، بس ثلاثة كان يدعو الاشتراكية، أربعة خمسة ستة عشر مئة بس فقط، لكنه الحمد لله عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، ولله الحمد والمنة، فرحمه الله على ما أبلى بلاء حسنا. لن يسمعك أحد، إنما التجريح المغلف هذا كفانا، التجريح المغلف هذا كفانا. لكن بيّن هذا من نصر للأمة: وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر أي أخي بثواب ذلك. انظر بين الكلمة الجميلة: واعتد به من أفضل حسناتك. شوف الرد على أهل البدع ويا الحليم، اعتد بذلك أنه من أفضل حسناتك، عد لذلك عند الله. خش طعن في العلماء، نعوذ بالله من أن نطعن في العلماء، نعوذ بالله من هذا. اعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، هذا كلام النبي: إن في قتلهم لأجرا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ولهذا أنا بقول الحمد لله على عجرنا وبجرنا أن الله تبارك وتعالى الذي يبتلينا بأئمة بدع كالخوارج الأوائل، الحمد لله إنه ليس عندنا وصل بن عطاء، وليس عندنا عمرو بن عبيد، وليس عندنا الخوارج الأوائل. النبي قال: تحقيروا سنتقوا من الخوارج، وإلا لو كانوا عندنا دول لكانوا أئمة هدى ومصابيح دجى. إياكم أن تطالوا عليه. ألا إذا كان للشباب اللي مسقط البراطيل شباب تقي ذكي نقي فكي مش عارف إيه، وما لي بقيته، وما لي بقى يقوم الليل ويصوم النهار بقيت ألا. يعني الولد اللي قايم بينام جنب البنت، الشاب اللي بيشيل البنت على كتفيه، هو ده الشباب اللي يتلقى مش عارف ايه ويعمل ايه. امال لو جاءك بقى الشاب لعب في ميدان التحرير طول الليل يصلي، تنتظر يركع ما بيركعش، تنتظر يقوم من السجود ما بيقومش، واذا بدموعه تبل لحيته، لحى طبعا تبل لحيته، تقول كده ايه بقى؟ تقول قم يا عدو السنه. ولهذا انا بقول والله يا اخواني اقسم بالله اننا اذا اتامل هذا استشعر فضل الله علينا، استشعر فضل. اذا كنت انت الان مجرم، انت كلمت في هؤلاء مجانب للسنة والاثر، عدو للحرية والمساواة والعدالة، اما لو انت عندك تتكلم اليوم في عمرو بن عبيد الذي قال الناس فيه كل الناس يبتغي صيدا الا عمرو بن عبيد، اما لو انت بتتكلم مع دول عن دول ولا واصل ابن عطاء ولا أوعية العلم زي الزمخشري، عندك رجل زي الزمخشري مثلا، أو عندك رجل زي دول، تعمل إيه؟ أو الرازي أو الجويني أو كذا، تعمل إيه؟ إذا كان شوية وعاظ ابتلانا الله عز وجل به وتيجي تتكلم بس يا أخي أعراض العلماء, بس يا أخي لهم جهد في, بس يا أخي ده كم تاب على أيديهم من عاصم. يا أخي كان عند السلف القصاص كم كان يتوب على أيديهم, القصاص كم كان يتوب على أيديهم, كم من رجل بكى في حراقهم, كم من رجل ترك المعاصي, لكن ما مدحوا, ما مدحوا. إنما عندك باب التحذير من القصاص, ليس كل من تاب على دير, لا 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 لا, إنما السنة هي الإيه, هي الميزان. وإنما يحفظ قدر الرجل بالسنة, يحفظ قدر الرجل بالسنة, هذا القدر الذي ينبغي يا أخواني إن إحنا ننفض عن أمتنا غبار التقليد والتعصب. لابد أن يتجه الميزان اتجاها صحيحا, وليس كل من حسن لفظه وظهر بيانه وعلى صوته وانتفخت أوداجه وأظهر حرصا وخوفا على مصير الأمة وأمتنا, و زي واحد لسه أمس على القناة بيقولك لحوم العلماء مسمومة ويقصد لحمه هو, عمال يتكلم عن لحمه, وبعدين بيقولك بقى الخطبة القادمة بعنوان بحر الدموع عشان يبكي بقى الناس ويغسلوا خطاياهم. هو يقول إنهم يقولون إنني مدحت القذافي, ووالله ما مدحته قط ولا رأيت قط, وقسما بالله أسمع بأذني هذا الرجل يقول هذا القذافي الذي قام في مجلس الأمن فقال كلمة حق عند سلطان جائر, هذا أنا أسمع بأذني كذب, يعني تصل الأمور إلى الكذب, كذب. أنا أسمع بأذني, حتى سألت أخونا الشيخ حسن معنا في السيارة, أنت يا ابني مش إحنا سمعين في السيارة وهو بيقول كذا وكذا, هذا موجود الآن. تقول أنا ما رأيته أصلا, ما رأيته ولا مدحته قط, أنا مدحت القذافي, أنا ما مدحت قط. فيتقي الناس يعني العلماء ولا يقع في لحوم العلماء, فلحوم العلماء مسمومة, ألا لحوم العلماء الذين يكذبون. نحن نسمع أن القذافي قام في مجلس الأمن بقولة الحق عند سلطان جائر, البلد الذي يحفظ فيه أكثر من مليون كتاب الله, هكذا يقول ويمدح والآن يتنازل. فإذا هؤلاء العلماء هم الذين حفظوا السنة, فحينئذ يكون الخوض في أعراضهم على ما قالوا. قال رحمه الله تعالى, أنا طبعا أختصر لأن احنا هنأخذ بعض الآثار ونترك بعضها اختصارا في هذا, لأن بعض الآثار يدل بعضها على بعض. قال فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه اليمن وأوصاه وقال أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا وأعظم القول فيه. طبعا هذا الأثر إنما قيل لعلي رضي الله عنه في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين. فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث, فيكونوا أئمة بعدك. انظر إلى الكلام الغالي, انظر إلى الكلام الذي لا يعرف المحاباة إنما يعرف السنة وفضلها. كم غابت هذه الكتب يا أخواني عن أمتنا, كم غابت, لماذا لا تقرأ هذه الكتب على أمتنا لينشط الشبابون على السنة ومجانبة البدع والأهواء. فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث, فيكونون أئمة بعدك, فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة, فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الجائر, فتكون خالفا عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه, لن تلقى الله بعمل يعبر عمل الذي يعرف السنة ويدعو إليها ويعرف البدعة ويحذر منها. إياك أن تقول من الذين يقول سلامة القلب وسلامة اللسان, صحيح سلامة القلب وسلامة اللسان, لكن سلامة القلب وسلامة الجوارح كلها إنما لا تكون إلا بالاتباع. أي سلامة للقلب في غير الاتباع؟ لا تخدع نفسك, فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه, أي يشبه من عرف البدعة وحذر من أهل البدع. هؤلاء هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يجعلنا وإياكم منهم يا أخوان. وإن قال الناس ذو السبابة والشتامة والطعانة واللعانة كل الحاجات اللي إلا هذه, مع أنهم أولى الناس بذلك. وإياك أن يكون لك, اسمع الكلام الغالي, اسمع الكلام الغالي,
وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب. ده ما قالش شيخ، يبقى فضلا بقى عن شيخ، ده بمصيبة دي بقى. ده يقول احذر أن يكون لك من أهل البدع إيه؟ أخ أو جليس أو صاحب. وما لو شيخ؟ إياك، فإن أهل السنة يحذرون من الطلاق عن إيه؟ عن أهل البدع. احذر ذلك أن يكون من شيوخك شيخ وإيه؟ بدعته. طب أنا أخذ القرآن بس يا شيخ، هاخد بس أصول الفقه بس، هاخد اللغة، ده فلان ده ماهر في النحو. اوعى، إياك، لا نحو ولا أصول ولا قرآن ولا كذا، فإنما عندهم عند غيرهم من أهل الإيه؟ وإن الإنسان مفطور على محبة شيخه الذي يتلقى عنه، على الأقل ستهون البدعة، على الأقل ستراه يفعل البدعة ولن تتبرأ منه. مستحيل تتبرأ من بدعة شيخك وانت في الجزء 17 عنده بتقرأ عن حمزة الزيات. حمزة الزيات مين؟ قوم يا راجل، يكفيك حفص مع السنة. قوم، فإن رزقك الله عز وجل بقارئ جيد على السنة عرف أبا بكر وعمر وعثمان وعليا قبل أن يعرف حمزة وعاصما وقنبل ورويس وغير هؤلاء، قبل أن يعرف هؤلاء عرف الأول أئمة الهدى ومصابيح الدجى وربط كل شيء بالسنة، فما عدل بها شيئا. فالإمام هو الإمام أولا في مصراف السنة وقمع البدعة، فإذا كان ذلك على شرطي فحي الله نحوا خرج من لسان سلفي صادق. إياكم في من يحذرون من اللحن في الإعراب فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا رفع منصوب أو نصب مرفوع، وهم مع ذلك يلحنون في الشريعة، فلا إلى طريقة أبي بكر اهتدوا ولا إلى طريقة الإمام أحمد ائتموا ولا عرفوا ذلك، لكن حسبهم خذ في هذه الكلمة 15 وجها اكتب رأي. قال الكسائي، قال الفراء، قال الزمخشري، وشاهد ذلك في الألفية، ويخوض ويصول ويجول حتى إذا جاءت السنة إذا به يضع لبدعه 20 وجها لا 15 وجها. ده لا تأخذ منه، إياك، احذر، احذر من هذا. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، عشان تعرفوا ان الكلام ده مش بتاع الايه اللي بيقولك النهارده ده بتوع المداخل، ده مش كلام الدور، هذا كلام مين؟ هذا كلام مين يا اخوان؟ هذا كلام السلف. ولهذا يحجبون عن كتب السلف. ليه؟ لان كتب السلف ستبين. تيجي تقول له لا يا شيخ ما تقراش كتب السلف على الامه، يقول لك الاسلوب صعب، وسط امتنا الان صار فيها عجمه، فالان انا باقرب كتب السلف للامه عن طريق ايه؟ لا، من اللي قالك؟ نحن لا ندرس لبهائم ولا ندرس لكذا، إنما أناس يفهمون، فهموا يا أخي الكيمياء وفهموا الفيزياء وفهموا الضرة يا أخي، دول استشاريون في جميع العلوم، أياتون عند كتب السنة فيقولون نحن لا نفقه، بس انت الله يعينك اديه لهم، كلمهم في كتب السنة وسيستوعبونها إن شاء الله، فيا أهدى سبيلا وأقوم طريقا إن شاء الله تبارك وتعالى. فإياك ثم إياك. ولهذا تنزل على حلقة عالم من العلماء، قبل ما تجلس في الحلقة أي كتب يدرسها تجد كتبا تشنف آذانك، تجد كتبا تسعد قلبك، بيشرح إيه؟ والله بيشرح مثلا صحيح البخاري، بيشرح صحيح مسلم وابن كثير وابن جرير والواسطية لشيخ الإسلام وكذا، كتب تعرف المنهج من خلالها، تعرف المنهج من ايه؟ من خلالها. انما في كتاب واحد بيقول لي لسه امس، بيقول ان واحد بيقول له ان كتاب المنة قال عنه ابن عثيمين انه توحيد يمشي على الارض. قلت والله كذب وافتراء، والله ما عرف ابن عثيمين اسمه فضلا ان يقول توحيد يمشي على الارض، لكن عاوز التوحيد اللي يمشي على الارض. يبقى يا شيخ سمير كتاب التوحيد لمين؟ عبد الوهاب. كتاب التوحيد لمين؟ ابن خزيمة. كتاب التوحيد لمين؟ لابن منزة. كتب فحول اهل العلم. تعالى اعلو بنسبك يا رجل،
كل ولد أكابر. فياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. أهل البدع كلما ازدادوا صوما وصلاة واجتهادا ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالسهم. شوف يا أخي المتشددون، شوف يا أخي الذين يسبون العلماء، شوف يا أخي الذين يفرقون العلماء الأمة. فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله وأئمة الهدى بعده. هذا هو الباب الأول في هذا الكتاب المبارك، وهو باب اتقاء البدع. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله كتاب التوحيد بعد صلاة العشاء.